رغم كل الثورات العربية، لا زال لبنان يشكل في ذاكرة ووعي الجماهير العربية صورة جميلة لواحة حرية في شرق ديكتاتوري. مشاهد سقوط الحكومات فيه وتناقل السلطات في الماضي والحاضر دفع المواطنين العرب على امتداد الخارطة للتسمر أمام شاشات التلفزة والتمتع بما لم يستطيعوا تطبيقه في دولهم طوال العقود الماضية. من يمعن النظر جيدا سوف يكتشف بلدا صغيرا يديره نظام هو الأكثر تعقيدا في الشرق الأوسط، نظام كان هدفه ولا زال الحفاظ على مصالح المجتمعات الدينية الرئيسية المشكلة لكيانه السياسي عبر تأمين التوازن الدقيق في تمثيل الجماعات الطائفية في الحكومة والبرلمان والإدارة المدنية، بل وفي كل أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى حد أن أدنى مستويات الاستياء الداخلي أو الضغط الخارجي يمكن أن يفسد التوازن الطائفي ويسبب انحلال الحكومة. وهذا ما أدى إلى استحالة ابتكار أجندة وطنية للإصلاح السياسي والاقتصادي، والنتيجة شلل سياسي وإداري دائم رافق هذا البلد منذ نشأته. سبعون عاما مرت على نشأة الكيان اللبناني، ورغم ذلك عجز نظامه الطائفي عن خلق هوية وطنية جامعة، فاللبنانيون كانوا ولا يزالون مجتمعات دينية ومذهبية متباينة لا تملك قراءة موحدة للتاريخ ولا فهما مشتركا للحاضر ولا تصورا واضحا للمستقبل. في شرق مليء بالديكتاتوريات وفي مفارقة مشهدية لافتة، وفر نظام لبنان على شعبه حكم الديكتاتور الواحد، لكن منحه وفي مفارقة أكثر ندرة حكم ديكتاتوريات متعددة. في لبنان وفقط في لبنان لا تعريف واضحا مشتركا ومتفقا عليه بين مكونات المجتمع اللبناني لمصطلحات بديهية مثل الوطنية والخيانة، الحليف والعدو، فمن هو الوطني في لبنان ومن هو الخائن، من هو العدو ومن هو الصديق، علامات استفهام عديدة والإجابات وجهات نظر مختلفة. فهنا كل شيء وجهة نظر، حتى العداء لإسرائيل ومقاومتها هو وجهة نظر بأبعاد سياسية تلبس لبوس الطائفية والمذهبية.
لم يزل نورك يهدي السائرين مشرقا يعلو جباه الظافرين، دون شهد لجدير بالردى
يا شهيدا
منذ العام 82 وبعيدا عن كل أدبيات وأعراف الساسة والسياسة في لبنان، ووسط كل ضجيج القصف والنار المتصاعد، معزوفة نار وبارود لحنها ووزعها وأخرجها مايسترو جديد، صعد إلى مسرح الأحداث رويدا رويدا، إسلامي الهوية والعقيدة، عمقه الفكري والأيديولوجي والعقائدي مستمد من الحراك الثوري لروح الله الخميني ومحمد باقر الصدر، النوتة خمينية ولكن بنكهة لبنانية تستند إلى المدرسة التكتيكية التي أجاد نسج خيوطها موسى الصدر. هو تيار جديد لمقاومين من خلفيات مختلفة، شكل اجتماعهم لقاء لتجارب إسلامية يسارية بعثية قومية فلسطينية أممية، ولكن هذه المرة في ظل عباءة جديدة إسلامية ثورية فولاذية. كان ذلك مجرد البداية في مسيرة شاقة وطويلة لمجموعات إيمانية جهادية اجتمعت لاحقا بإمرة مايسترو واحد، مطلقة على نفسها صفة حزب الله. ثمانية عشر عاما من حرب دفاعية مستميتة ضد الاحتلال الإسرائيلي كللها حزب الله بنصر تاريخي أجبر إسرائيل وبالقوة على الانسحاب من معظم الأراضي اللبنانية.
נמצאים מעדכנת שכל מוצבי צדד בגזרה המזרחית כבר בידי החיזבאללה.
إن الإنجاز التاريخي الذي سجل لحزب الله لم يكن فقط إلحاقه الهزيمة بالجيش الإسرائيلي، بل في قدرته على العمل وسط بيئة سياسية مجتمعية متباينة وغير مناسكة وراء خيار المقاومة، بل وأحيانا متآمرة. ورغم كل ذلك نجح حزب الله في تجاوز حقول الألغام اللبنانية بأقل قدر ممكن من الخسائر، بل وسجل مرونة ودهاء في التعاطي مع التفاصيل اللبنانية الدقيقة، ما سهل مهمته الرئيسة في مقاومة الاحتلال محققا وإلى حد ما إجماعا وطنيا. في حرب تموز 2006 استهدفت الحرب الإسرائيلية المدعومة إقليميا ودوليا حزب الله ومجتمعه. هي لم تكن حربا إسرائيلية محصورة في قصف منصات الصواريخ ومرابد المدفعية وتحركات سرايا المشاة، بل كانت حربا تهدف إلى قتل أكبر عدد ممكن من الناس. هي لم تكن فقط حربا بين فصيلين عسكريين، بل كانت حربا بين جيش في مواجهة شعب ومجتمع. هنا يأتي السؤال الأكثر إثارة للجدل: ماذا لو هزم حزب الله؟ من يملك جرأة التخيل؟ ماذا لو هزم حزب الله؟ فإن حزب الله هم الغالبون. تأسست منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو في عام 1949 بهدف تشكيل حلف عسكري لمواجهة التهديد السوفيتي لدول غرب أوروبا. وطيلة 40 عاما واجه الناتو التهديد الذي تمثله موسكو ودول حلف وارسو الاشتراكي بناء على عقيدة دفاعية. لكن ومع انهيار الاتحاد السوفيتي تحول الناتو من العقيدة العسكرية الدفاعية إلى مهام الحروب والغزوات العالمية متبنيا العقيدة العسكرية الهجومية. شهد العقدان الأخيران تناميا مضطردا لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية كممول وداعم وبالتالي كمؤثر رئيس في الأجندة الإقليمية والدولية لحلف الناتو، إلى الحد الذي باتت فيه الولايات المتحدة الأمريكية القوة المهيمنة على الناتو والعمود الفقري للحلف. ومنذ ذلك الحين وجد الناتو نفسه يعمل خارج نطاقه المكاني كمدافع تقليدي عن القارة الأوروبية.
أول شيء الأطلسي كان قد حددت له مهام شبيهة بالمهام التي يحلم بها بلبنان، يعني الأطلسي لم يعد مهمته حماية أوروبا من الخطر الشيوعي والمعسكر الاشتراكي، وفي مؤتمراتهم لم يخفوا ذلك أن الأطلسي أصبحت له مهمة شرطي الأمن الذي يتحرك في العالم من أجل محاربة الإرهاب بين قوسين أو لاستتباب أمن بصراعات داخلية ومحلية، وبالتالي إعطاؤه مهمة كونية دولية يستطيع أن يتحرك فيها من أجل أن يحفظ مصالح حلف شمال الأطلسي ودوله.
اتجهت أمريكا إلى دمج حلف الناتو وإشراكه في غزواتها وحروبها وجعله الظهير الاستراتيجي العسكري لها في البلقان وأفغانستان والعراق وأفريقيا واليمن، معتمدة استراتيجية التقرب الناعم نحو القوقاز ودول آسيا. إن الأجندة السياسية والأمنية للناتو اليوم تقوم على فكرة العداء لما يسميه الحلف ثلاثي الإرهاب والدول المارقة وأسلحة الدمار الشامل. والحديث هنا عن دول مثل إيران وسوريا وكوريا الشمالية وكوبا وعن حركات تحرر مثل حماس والجهاد وحزب الله.
أتت بعض المعلومات عن وجود رغبة في إقامة قواعد أيضا في لبنان، وما زالت هذه الفكرة قائمة حتى الآن. هناك معطيات أن يكون مطار الإقلاع قاعدة أمريكية، لكن تصور أن هذه القاعدة سواء كانت في جبل الشيخ أو في مطار الإقلاع كم هي مضرة في الأمن القومي السوري. فهذه القواعد نعتبرها نحن في قلب سوريا، لأن القاعدة عندما يجب أن تؤمن لها 100 كيلومتر على الأقل في محيطة في دائرة 100 كيلومتر ما يسمى بالأمن الذاتي للقاعدة، أي إنها سوف تضم حمص وحما واللاذقية، فهذا الموضوع خطير جدا.
في تموز 2006 خاضت الدبلوماسية الغربية تحت ضغط آلة الحرب الإسرائيلية وتواطؤا مع بعض الداخل اللبناني معركة سياسية هدفها إدخال قوات الناتو إلى لبنان ضمن سيناريو مواجهة عسكرية شاملة مع المقاومة تكون فيه قوات الناتو والجيش اللبناني بعد تغير عقيدته القتالية، إضافة إلى قوات فصل عسكرية من عرب الاعتدال، رأس حربة ثلاثية الأبعاد في مواجهة سرايا وقوات المقاومة ليس في جنوب نهر الليطاني فحسب، بل على امتداد الخارطة اللبنانية من أقصى البقاع الشمالي على الحدود مع سوريا إلى أقصى الجنوب اللبناني على الحدود مع فلسطين المحتلة. الجيش الفئوي. يتألف النظام الأمني اللبناني من أجهزة أمنية مختلفة مسيسة ومقسمة إلى عناصر متباينة لا تستجيب لسلطة مدنية عليا، فرؤساء الأجهزة الأمنية معينون على أساس طائفي، فيما وزارتا الدفاع والداخلية لا تمارسان أي سلطة مؤسساتية على الأشخاص الذين قاموا بتعيينهم. وبدلا من ذلك فإن التفاعل بين الوزراء ومدراء الأمن يعتمد على علاقاتهم الشخصية الموجودة سابقا. وجاء أداء الطبقة السياسية اللبنانية وتوظيفها الطائفي لكل عناصر القوة من حولها ليحول الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى أشبه بمجموعات طائفية، ولا سيما منذ شباط 2005 حيث فقدت بعض الأجهزة الأمنية صفة الحيادية في تعاطيها مع الشأن العام. هذا الواقع اللبناني ينطبق أيضا على تركيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية الأكبر الجيش اللبناني. توزع وتقسم المهام والوظائف في الجيش اللبناني على أساس طائفي. 47% من ضباط الجيش مسيحيون والبقية مسلمون، والقيادة العامة للجيش تسند إلى الموارنة. وبالرغم من محاولة قيادة الجيش الحفاظ على مبدأ وحدة الجيش فوق الاعتبارات الدينية والسياسية، إلا أنه كان من الصعب تحقيق ذلك بسبب الافتقار إلى هذه الوحدة على المستوى السياسي الوطني. ففي كثير من الأحيان يتفاعل العسكريون بشكل إيجابي مع القيادات المدنية أكثر من قياداتهم العسكرية.
لدى ضباط ورتباء وعناصر الجيش ميول سياسية وخلفيات طائفية ومذهبية وحسابات عامة وخاصة تتحكم بحركتهم ومشاعرهم كأفراد. الإطار القيادي في المؤسسة العسكرية نجح خلال العقد الأخير في الابتعاد عن التجاذب السياسي الذي كان موجودا داخل مؤسسات الحكم، وهذا النجاح في جزء كبير منه يعود إلى سوريا. سوريا لحسابات قد لا تكون متصلة بهذا النوع من الحسابات اللبنانية أنتجت إطاراً عزلت فيه المؤسسة العسكرية عن باقي المنظومة السياسية الداخلية. هذا الأمر يجري الآن تفكيكه.
منذ استقلال لبنان شكل أداء الجيش اللبناني تاريخياً في القضايا الداخلية والخارجية عنوان خلاف وانقسام بين اللبنانيين. لكن وبعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية استطاعت قيادة الجيش المتمثلة آنذاك بالرئيس العماد إميل لحود من تثبيت العقيدة القتالية لهذا الجيش على قاعدة أن إسرائيل هي عدو لبنان الأول والوحيد.
والمقاومين أحياء وشهداء والداعمين لجيشهم مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وإليهم أقول إن القضية الوطنية الكبرى هي أنتم.
هذا الجيش ارتكب بعض الهفوات وبعض الأخطاء في مراحل متعددة. أنا لا أعتقد أن النظرة إلى الجيش يجب أن تتغير إذا حصل بعض الأخطاء أو بعض الهفوات أو بعض الأمور المقصودة من أحد لكن ليست كنهج موجودة في الجيش. هذا كله يمكن معالجته، وهكذا تعاطينا معه بنفس المعالجة وليس بنفس الصدام.
في حرب تموز 2006 تضمن العرض الأول الذي قدمته الوزيرة الأمريكية كونداليزا رايس لوقف إطلاق النار بندا واضحا. الجيش اللبناني سينزع سلاح حزب الله بعد أن يدرب من قبل الناتو على ذلك.
الخطة كانت تقول أنه خلال الفترة الأولى تتولى قوات دولية أو متعددة الجنسيات الانتشار على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية اللبنانية السورية، أن تقوم هي بالمهام الردعية للفصل، وأن يتم تدريب وإعادة تركيب هيكلية الجيش اللبناني بحيث يتولى هو ضبط الوضع الداخلي، بمعنى ما قوة أمن داخلي.
إن أي عرض قديم أو جديد قدمته واشنطن لتدريب وتسليح الجيش اللبناني كان دوما مشروطا بتبني الجيش عقيدة قتالية في مواجهة حركات المقاومة ضد إسرائيل، فلسطينية كانت أو لبنانية.
We always want control because if you give people arms and supplies, I still think we would tomorrow we would if we could do if we could get more authority and control over the Lebanese army. We would do quite a bit. We would give them a lot of.
When I say that we really must have this time a commitment to what was understood in 1559 to be a need to get Lebanese forces south, to get control of that territory that's so that it couldn't be used in that this way, that is, I think, the core of a political framework that would permit a sustainable ceasefire.
في عام 1982 بدأت الولايات المتحدة ببرنامج تطوير وتحديث للجيش اللبناني. هذا البرنامج أعلن عنه بشكل متزامن مع اجتياح القوات الإسرائيلية لجنوب لبنان وتواجد أكثر من 10,000 جندي من القوة المتعددة الجنسيات في بيروت. ولكن ومع انسحاب القوات الإسرائيلية وخروج القوات الأمريكية والأطلسية من لبنان توقف هذا البرنامج.
That's why since 2005 the United States has committed more than $500 million to provide training and equipment.
منذ العام 2005 أعلنت الولايات المتحدة عن استعدادها لتدريب وتسليح الجيش اللبناني، وبعد حرب تموز 2006 بدأ يصل إلى لبنان عتاد ذو طابع لوجستي وليس قتاليا، إضافة إلى برامج تدريب أمريكية لضباط الجيش.
الإدارة الأمريكية هي دولة، ولما بدها تساعد مؤسسة بده يكون عندها التأكيد انه الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية موجودة وقادرة والجيش اللبناني ماشي على خطى سليمة لبناء جيش قوي في لبنان.
بحسب وثائق الويكيليكس وفي اجتماع عقد بعد حرب تموز بسنتين، يبلغ السفير الأمريكي في تل أبيب ريتشارد جونز وزير النقل الإسرائيلي شاؤول موفاز أن واشنطن تعتزم إمداد الجيش اللبناني بالعتاد العسكري، وقد سلمت نسخة بلائحة المعدات إلى مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي وإلى وزارة الدفاع لمراجعتها. ويشرح جونز أن اللائحة تتضمن أجهزة لاسلكية مشفرة ومناظير للرؤية الليلية ومضادات للدروع، وهي أجهزة تعد أقل فعالية من تلك التي كان يمتلكها الجيش سابقا. بعد ذلك يتمنى جونز أن تسمح إسرائيل بتسليم هذه المعدات إلى الجيش اللبناني.
مستحيل تسليح الجيش اللبناني قبل تغيير عقيدته، يعني هذا يتطلب شيئين: قيادة سياسية على رأس هذا الجيش وقيادة عسكرية على رأس هذا الجيش يتوافقان على تغيير عقيدته من عقيدة وطنية داعمة للمقاومة إلى عقيدة محاربة مخالفة للمقاومة ومقتربة من سياسة الولايات المتحدة.
Que si vamos a dar esto, que si tenemos no sé 300 millones de dólares, 200 tantos millones de dólares, pero sin embargo cuando vamos a ver qué es lo que le han dado, uniformes, vehículos militares, cascos para proteger la cabeza, chalecos, en este caso botas. Es lo que le están dando, pero sin embargo no le dan ningún arma que sea, no le dan, aquí no hay un avión, no le dan, no forman a la aviación ni entregan aviones, no entregan barcos que sirvan para patrullar las costas libanesa con todos los elementos, helicópteros artillados, no existen tampoco, sistema cohetivo.
في اليوم الأول من الحرب تناقلت وسائل الإعلام موقف قائد الجيش العماد ميشيل سليمان المؤيد لعمليات المقاومة في الوقت الذي خرجت الحكومة اللبنانية لتعلن عدم تبنيها العملية وعدم تحملها المسؤولية.
إن الحكومة اللبنانية لم تكن على علم وهي لا تتحمل مسؤولية ولا تتبنى ما جرى ويجري من أحداث على الحدود الدولية.
لو الرئيس وزراء عمل حزب الله اعترضوا او تحفظوا على البيان ككل ولا على جزء من البيان؟
لا يعني ينكر على كلمه
على كلمه
قال قبل دخوله انه يؤيد عمل المقاومه. هل هناك اختلاف بين السلطه العسكريه؟
حبيبي القرار هو قرار الحكومه اللبنانيه لا قرار خارج اطار الحكومه اللبنانيه.
وفي الأسبوع الثاني من الحرب حذر ناظر القرار 1959 تيري لورد لارسن الجيش اللبناني من مغبة الدخول في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي إذا اجتاح لبنان برا.
بداية تعاطي الجيش مع العدوان الإسرائيلي بتموز 2006 بينطلق من نقطتين أساسيتين. أول شيء العقيدة العسكرية للجيش واللي بتقول انه اسرائيل هي العدو للبنان، والنقطة الثانية هي توجيهات قيادة الجيش.
صدرت الاوامر عن القيادة العليا للجيش اللبناني بالتصدي لاي اعتداء اسرائيلي بحري وجوي او بري بكل الوسائل المتوفرة وبالصمود النهائي في المراكز وعدم التراجع مهما كانت الخسائر.
كانت النتيجة كان في عنا 46 شهيد، كان في عنا 402 جرحى، إضافة للعتاد العسكري الكبير جدا اللي انضرب بالمراكز العسكرية وتعرض للضرر.
ومن المواجهات المشهودة التي خاضها الجيش اللبناني الاشتباك بين فصيل من الجيش اللبناني وسرية إهباط مروحي إسرائيلية متسللة من البحر باتجاه مجمع الرز على تخوم مدينة صور.
اتحرك المعاون الشهيد ومع العناصر اللي معه وطلع قطع من سانتر إيفوار، قطع الطريق وفات على أول بناية بمجمع الرز. هونيك اصطدم بمجموعة للعدو. مين انت؟ انت مين؟ انت مين؟ انا كذا. جيش لبناني رميوا عليه، استشهد المعاون. بقية العناصر اللي معه فتحوا النار بكل الأسلحة اللي موجودة معهم، فتحوا النار على العدو. وهون اكيد صار في اصابات عند العدو لانه بلشنا نسمع صريخ، نسمع حسينا بالفوضى اللي صارت عندهم.
تحت غطاء من القصف الجوي سارعت القوة الإسرائيلية المتسللة إلى الانسحاب، لكنها وقعت في كمين آخر أعده لها جنود الجيش اللبناني.
كنت أمر مجموعة كمين على طريق ترابية باتجاه البحر، وكنا على علم بالإنزال اللي حصل لأنه شاهدنا طيارات كتيرة وشاهدنا تحليق كتير للطيران الاستطلاع وللطيران المروحي، وأخذنا مواقع إيطالية بالمكان اللي نحن قايمين فيه. وبهالفترة هيدي شاهدت أحد العناصر من العدو عم بيتجه صوبنا على الطريق أمامنا دغري وعلى مسافة قريبة كتير منا، لأنه أنا كنت على الخط الأول للكمين. ما رمينا عليه دغري لأنه عد ما انكشف دغري، قمت أنا وضربته بالحربي وتركته بالأرض ورجعت لمركزي بالكمين. وبعد هالفترة هيدي دغري قصيرة جدا إجا عدد كبير من العناصر العدو واشتبكنا نحن وياهم بكافة أنواع الأسلحة، رمينا عليهم بالماج بالأربي جي ورميات يدوية، وبلشوا هني بهالوقت يصرخوا وضاعوا وصاروا يهربوا بقلب البستان وما عادوا عرفوا حالهم شو بدهم يعملوا. واستمرنا نحن بالرمي عليهم لحتى انسحبوا وهربوا كلهم باتجاه البستان، وبقي القتلى منهم والجرحى على الارض ونسمع صريخهم ولحتى نحن كمان امننا حمايه لحالنا وانتهى الوضع.
تؤكد الحكومة على استعدادها لإرسال قوة من الجيش اللبناني قوامها 15,000 جندي.
في السابع من آب 2006 أعلنت الحكومة اللبنانية استعدادها لإرسال 15,000 جندي إلى الجنوب بالتزامن مع انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق، موافقة على الاستعانة بقوات إضافية من اليونيفيل.
الجيش اللبناني مطرح ما بينتشر ما بيكون في قوة إلا الجيش اللبناني، هذا شيء واضح وواضح وين ما كان، لسبب هيدي ما فيها لغط يعني.
الوزير بالسياسة 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 ألا ترى بأن هذا القرار يعني تأخر صدوره كثيرا؟
خلينا نحكي هلأ لقدام، لأنه فعلا في مأساة كتير كبيرة. إذا بدنا نطلع على وراء نبكي على البلد، نبكي على حالنا، ونبكي على شهدائنا، ونبكي على كل اللي صار.
كان موقف الرئيس في حال
وزراء حزب الله،
كان موقف وزراء حزب الله من موقف حكومي، واتخذ القرار بالإجماع.
بالرغم من القرار اللبناني بإرسال الجيش إلى الجنوب، كانت الدعوات الفرنسية والأمريكية تطالب بعدم الاكتفاء بهذا القرار الحكومي، بل ضرورة تطبيق القرار 1559، أي نزع سلاح المقاومة. وهذا ما دعت إليه إسرائيل صراحة بقولها إن القبول بنشر الجيش اللبناني مشروط بنزعه سلاح حزب الله.
The statement of the cabinet of the Lebanese government, which we thought was very positive about the deployment of Lebanese armed forces in the south and trying to explore how we can accelerate the implementation of 1559. So.
أما التصريح الأكثر غرابة ووضوحا فهو لجورج بوش الذي دعا الجيش اللبناني المدعوم بقوات متعددة الجنسيات إلى استعادة السيطرة على الجنوب.
And the reason why is that first there's a new there's going to be a new power in the south of Lebanon, and that's going to be a Lebanese force with a robust international force to help them seize control of the country, that part of the country.
خلال زيارة ديفيد وولش الثانية لبيروت، طرح المسؤول الأمريكي أسئلة عديدة حول أي ألوية ستنشر للجيش اللبناني في الجنوب وقادة هذه الألوية وعتادها وعديدها والسلاح الذي بحوزتها.
I know that again from congressional sources that was a concern because he argued that the Lebanese army fractured during the civil war, and what assurance would there be that if they're down there in the south, the Lebanese army, that they're not working for Hezbollah? So that was a big issue for a while.
معلوماتنا أن وولش طلب أسماء قيادات الألوية والتشكيلات التي ستنتشر في الجنوب، لكن الجيش اللبناني رفض هذا المنطق ولم يعطي وولش ما طلب، وأيضا شكلنا عنصر ضغط على الحكومة حتى لا يتم الاستجابة لهذا الطلب، لأن بعض من في الحكومة أشار للجيش اللبناني بأن لا مانع من طمأنتهم وإعطائهم أسماء الألوية وكيفية توزيعها وتوزيع التشكيلات.
ميشيل سليمان لم يكن يعني، دعني أقول أن معرفه أنه جرى إبلاغ الأمريكيين والفرنسيين مباشرة من خلال قائد الجيش ومن خلال وسائط أخرى داخل المؤسسة العسكرية بأنه من غير الممكن تحقيق هذه المطالب.
حرص السنيور على التأكيد أمام وسائل الإعلام أنه مع انتشار الجيش اللبناني لن يكون هناك سلاح إلا سلاح السلطة اللبنانية. جاء هذا الكلام مع تشييد وولش على طرح سؤال حول الترجمة الفعلية لعبارة بسط السيادة، وهل هذا يعني أنه عند انتشار الجيش سيكون سلاح الجيش لوحده أو سلاح الجيش وسلاح حزب الله؟ وبحسب وثائق الويكيليكس فإن السنيور كان يحرص دوما على تقديم تطمينات إلى الجانب الأمريكي. فقد قال السنيور لفيلتمان إن العناصر الأولى التي ستدخل مواقع حزب الله لتجميع السلاح ستكون من الجيش اللبناني لا القوات المتعددة الجنسيات التابعة لليونيفيل المعززة. بدوره وزير الدفاع الوطني الياس المر أبدى حرصه الدائم على نفي وجود أي تنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني في إطار تصديهما للغزو الإسرائيلي.
سيكون الجيش اللي هنا بالمقاومة على الأرض في حال كان هناك دخول بري.
صرت إلى أكثر من مرة طلب المقاومة منذ تأسسه أن يكون عنده عملة مستقل وغرف عمليات مستقلة وطبيعة عملها سري، لأنه هي مقاومة اسمها. أما الجيش اللبناني هو جيش نظامي، طبيعة عمله مكشوف منتشر على جميع الأراضي اللبنانية. غرف عملياتنا للجيش وللجيش فقط.
وبحسب وثائق الويكيليكس فأن الياس المر تحدث بصراحة أمام السفير فيلتمان عن مهام الجيش بعد انتشاره في الجنوب قائلا له: دعهم يلعبوا مع الجيش اللبناني، فعندما ينتشر الجيش في الجنوب سنطلق النار على كل من يتحرك، لا مجال للمزاح.
أعتقد أنه مشروع لو تم القضاء على المقاومة وتم الانتهاء من ظاهرة حزب الله كان المشروع الثاني سيكون هو خلق دولة لها جيش قوي قامع لكل أنواع المقاومات إذا صح التعبير ضد إسرائيل، ودولة داخلة في حلف جديد على المستوى الدولي أقرب إلى صورة الدول الدائرة في الفلك الأمريكي.
المشكلة بالنسبة للفريق الغربي أن الجيش كان مطلوبا منه أن يتولى في المرحلة الانتقالية أن يتولى دور قوى الأمن الداخلي في الجنوب. يعني المهمة الردعية كانت متروكة للقوات المتعددة الجنسيات أو القوات اليونيفيل، وكان مطلوبا من الجيش أن ينظم عملية تطهير القرى وتنظيم العلاقات الأهلية في جنوب نهر الليطاني بما يمنع قيام وتشكل حركة المقاومة من جديد. وكان يفترض بهذا الجيش أن يتولى قمع أي نشاط احتجاجي لاحق لو حصل أن هزم حزب الله بالحرب.
Shanaq na jo'na wa zullina.
تشكل البيئة السياسية والأمنية التي عاشها لبنان في أعقاب اجتياح العام 82 البيئة المثالية للإجابة على سؤال ماذا لو هزم حزب الله؟ ففي بلد مثل لبنان يعيد التاريخ نفسه، قد تتغير الأسماء والقوالب إلا أن المضمون والجوهر هو نفسه. في تلك الفترة ألحقت هزيمة قاسية بمنظمة التحرير وحليفتها الحركة الوطنية. سقطت العاصمة بيروت وسط انتشار للقوات متعددة الجنسيات، وتشكلت سلطة سياسية حليفة للولايات المتحدة.
We know the difficulties you have. You still have some Palestinians and armed Palestinians in Lebanon. We know that you have also many fifth column in Lebanon. They will work against our sovereignty and against the insecurity in Lebanon. But we have the feeling, and we are the determination. We have the determination to destroy the terrorism in Lebanon. We have to stop the terrorism in Lebanon. We have the page of the terrorism in Lebanon and from Lebanon to the Arab world and to Europe. Should stop immediately, and for this reason, we will do our duty here in Lebanon. The Lebanese security forces and the other security institutions in Lebanon, they will do that duty. But also, we need the help and the real backing of the U.S. government to obtain. The complete destruction of the terrorism.
أراد الجميل أن يعكس الجيش اللبناني بالقوة التكوين السياسي الجديد للنظام اللبناني الحليف للولايات المتحدة والموقع الاتفاق 17 من أيار، والذي ينظر إلى الأحزاب الوطنية والقومية وحلفائهم من السوريين والإيرانيين على أنهم أعداء. هنا بدأت المساعدات الأمريكية بالتدفق.
Lebanon has received its first shipment of arms from the United States. More weapons are to arrive as part of a deal worth $3 million. The shipment arrived aboard the Charlotte Lykes, which was unloaded in the port of Beirut. Included in the shipment were 18 howitzers, several 105mm guns, four armored personnel carriers, and four M578 vehicles. The United States committed itself to the deal in a bid to strengthen the Lebanese army's position in the Middle East.
كان الجيش هو العصا الغليظة التي سوف تمنع بالقوة أي اعتراض على شكل النظام اللبناني الجديد وتوجهاته. هنا بدأ قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.
للأسف السلطة بعد هذا الوقت كانت في حالة مواجهة مع الضاحية، ومعروف القصف الشهير الذي حصل للضاحية، ونشأت أزمة بين الجيش اللبناني في وقتها بتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة بالرئيس الجميل، وبين المنطقة عندنا مع كل تلاوينها اللي كانت بارز فيها حركة أمل كحزب سياسي، ولم يكن بعد قد برز حزب الله بتشكيلته الواضحة، لأنه معالم بداية التشكيل بدأت بال 82، لكن الهيكلية والبروز الإعلامي وما شابه لم يأخذ صيغته المعلنة إلا في سنة 85 في 16 شباط عند إعلان الرسالة المفتوحة في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الشهيد الشيخ رائد حرب.
الحالة اللي عايشين فيها هلأ يعني شيء مؤسف جدا وشيء صدمنا، ما كناش متصورين هيك من الجيش اللي حمقناه ونحن طالبنا فيه. أكون حال متأكدين والكل كل الناس هذا الشيء واضح إنه مش الجيش اللي قتلنا، في أشخاص تانية بلباس الجيش قتلتنا، والشيء اللي صار وهذا الرأي العام إنه إسرائيل ما عملت مثل ما دولة عملت بهاليومين.
يعني يومها جاء الجيش وطوق المبنى الذي نسكن فيه.
وين كان؟
في بئر العبد فوق دار الحوراء في الطابق السادس، وطوق كل المنطقة وكانوا بأعداد كبيرة، وصعد منهم عدد من الأشخاص إلى المنزل، فكنت أنا موجود في المنزل. أخذوني ووضعوني في رنج، طبعا معصوب العينين وعلى الأرض. بالتأكيد يعني كان التعذيب يعني شديد على بعض الإخوة أكثر من الإخوة الآخرين، لكن كان في بعض التعذيب المحمول. يعني أذكر عندما كنا ندخل إلى السجن، كل من قابلنا من الجنود في وقتها ونحن ندخل في الممر، كان هذا يضرب كف وهذا يلبط بالرجل، وكانت الكلمة الشبه موحدة هي اتهامنا بأننا نخدم الفلسطينيين. يعني كانت هذه هي التهمة، أنه بس واحد يقوله أنه هو فلسطيني أو مع الفلسطيني يعني مسموح أن يتم تعذيبه كيفما كان.
ما كان يقول لك لبناني،
لا كانوا فلسطيني، عميل فلسطيني.
يعني
هذا وقد انتقدت 3 أحزاب رئيسية في الحركة الوطنية اللبنانية حملات المداهمة والاعتقالات الجارية في بيروت الغربية. وأشار البيان إلى أن حملات الاعتقال ترتدي طابعا فئويا صارخا لاقتصارها على بيروت الغربية والضاحية الجنوبية دون سواها. وأوضح البيان أن الحملات التي يقوم بها الجيش اللبناني زجت القوة متعددة الجنسيات في أعمال تتناقض تماما مع مبرر وجودها واستقدامها، والذي يتمثل في حماية المدنيين اللبنانيين.
كان القرار الأول لنظام الجميل هو تكليف الجيش اللبناني نزع أسلحة تنظيمات المقاومة والحركة الوطنية بمؤازرة القوات المتعددة الجنسيات. هذه تقارير تلفزيونية من إعداد وكالة الإمارات للإعلام والأخبار خلال تغطيتها للأحداث اللبنانية صيف العام 82.
كما فرضت قوات الاحتلال الصهيونية حظر التجول على أحياء رأس بيروت وعائشة بكار والزيدانية وتلة الخياط، وطلبت من مخاتير تلك الأحياء حث السكان على تسليم السلاح.
ومن جانب آخر، استمر الجيش اللبناني وجيش العدو الإسرائيلي كل على حدة بالاستيلاء على مخازن الأسلحة في بيروت الغربية وبمطالبة المواطنين بتسليم أسلحتهم الفردية. من جانب آخر، قال مصدر أمني لبناني إن الجيش اللبناني تابع اليوم تفريغ محتويات النفق الذي يربط مخيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة بعضها ببعض، والذي اكتشف قبل يومين. وقامت مجموعة من الوحدة الفرنسية المشاركة في القوة متعددة الجنسيات بالإشراف على تفريغ هذا النفق من الذخائر والأسلحة.
التشكيلات العسكرية النظامية التي كانت تتلقى أوامرها من سلطة أمين الجميل لم تعد تسمى بالجيش اللبناني، فقوى الحركة الوطنية والأهالي سرعان ما استبدلت الاسم بعبارة الجيش الفئوي. كان ذلك قبل 3 عقود فقط، حينها كان مولود جديد على وشك أن يبصر النور.